بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكر باب ذكر الموت، ثم باب استحباب زيارة القبور، أتبع ذلك بباب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به، قال: ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. كأنه ينبه رحمه الله إلى أن الإكثار من ذكر الموت لا يعني أن الإنسان يتمنى الموت، فتمني الموت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل على المسلم أن يصبر عند الأذى والمصائب والفتن، ولكن إذا خاف على دينه فلا بأس من ذلك. وذكر شيئا من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. لماذا؟ لأن الموت يقطع العمل الصالح، ولهذا قال: إنه إذا مات انقطع عمله. فهذه الحياة نعمة عظيمة، والله ليست هناك نعمة بعد الإسلام أعظم من أن الله تعالى أنعم عليك بعمر تعبد الله فيه، تستطيع أن تزداد إحسانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. فالمسلم على كل حال طول العمر بالنسبة له فيه خير عظيم، لأنه إما أن يكون محسنا، قال: فلعله يزداد. ولهذا تأمل في حديث الرجلين اللذين جاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما ثم تأخر صاحبه بعده بعام، مات على فراشه، وكان قد نزل عند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بالمدينة. فرأى طلحة في المنام أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، تعجب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة، صلاة سنة لو تحسب الصلوات الخمس فقط بدون النوافل، يكون المجموع الصلوات الخمس، عدد ركعات الصلوات الخمس خلال سنة ما يقارب 6000 ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، مع أن الأول شهيد، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لكن هذه بركة طول العمر في طاعة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. فعلى المسلم أن يغتنم كل ثانية من عمره، فما فات من عمرك لا يرجع إليك أبدا، فاملأ ثواني حياتك بالاستغفار، كثرة ذكر الله، املأ هذه الأوقات التي هي نعمة من الله عليك بالأعمال الصالحة. إما محسنا فلعله يزداد، فرصة للزيادة. والمسلم وهو يزداد من الأعمال الصالحة يوقن في قرارة نفسه أن عمله لا يدخله الجنة، صحيح أنت تستعد للقاء الله، لكن مهما فعلت فلن توفي شيئا مما يستحقه الله من العبودية التي تليق بالله، لأن كمال الله لا نهاية له. الله يستحق أعظم وأعظم مما نفعل. لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، كلا لما يقضي ما أمره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا يعجب المسلم بعمله ويظن أنه سيدخل الجنة بعمله، لا، تدخل الجنة برحمة الله. الله هو الذي هدانا للإسلام، الله هو الذي وفقنا للأعمال الصالحة وقبلها منا ورضي باليسير على الخلل الذي فيها، ثم يمن علينا بالتوبة إذا عصيناه. فالفضل كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ولكن الله تعالى خلق هذه الدنيا وأعطانا إرادة حرة فيها نفعل ما نشاء، مع أن كل شيء مقدر، لكن يشعر الإنسان بحرية في اختياره. وقام البلاء على هذا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعلى المسلم أن يعمل من الصالحات حتى يفوز برحمة الله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. فالعمل الصالح سبب، ولكن ليس ثمنا وعوضا عن الجنة. لك مهما عملت فلن توفي ما يستحقه الله من العبودية والشكر لله جل وعلا. إذن أنت تعمل من الصالحات ترجو رحمة الله، تحسن الظن بالله، إما محسنا فلعله يزداد، كلما ازددت من الأعمال الصالحة فترتفع درجتك عند الله. نعم تدخل الجنة برحمة الله، لكن كما قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ودرجتك في الجنة بحسب أعمالك، وهذا من عدل الله، وإن كان أيضا الأمر يرجع إلى رحمة الله، لكن الذي يفاوت بين الناس في ذلك هو العمل، وهذا من عدل الله تعالى بين عباده، كل بحسب عمله الظاهر والباطن، كل بحسب خشوعه، بحسب سلامة قلبه، بحسب إخلاصه في نيته، بحسب اجتهاده في عمله، في صلاته، في قيامه الليل، في صيامه، في إحسانه إلى العباد، في رحمته، في بر بوالديه، وهكذا. إما محسنا فلعله يزداد، فرصة، هذه الحياة فرصة للمزيد من الأعمال الصالحة. وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، يعني يطلب العتبة، يستعتب يطلب العتبة، يعني الرضا من الله تعالى، وأن يعذره الله وأن يتوب عليه. فإذا هذا خير. أما إذا جاء الموت وهو على المعصية فربما يختم له بخاتمة سيئة ويدخل النار، لكن ما دام أنه في فرصة فعليه أن يتوب قبل أن يفجأه الموت. قال: وإما مسيئا فلعله يستعتب. وقال في رواية مسلم، قال: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن لا يزيد عمره، يعني الزيادة في العمر لا تزيد المؤمن إلا خيرا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فتأمل، قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هذا ما يكون إلا إذا ازداد من الأعمال الصالحة يوما بعد يوم، هذه علامة الهداية، كما قال ربنا جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فما أجمل أن تكون في مزيد دائما في حياتك. نعم الإنسان تأتي عليه فترات، ممكن يزل ممكن يغفل، لكن إذا كان الغالب على حالك في الحياة الدنيا أنك في مزيد من الأعمال الصالحة من كثرة ذكر الله فأنت على خير عظيم. قال: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. فإذا أيضا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. وهنا فصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا هنا، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فالنهي عن تمني الموت مقيد بسبب الضر، لأن الإنسان ما يتمنى الموت هكذا عبثا، ما فيه عاقل هكذا يتمنى الموت هكذا بدون سبب. في الغالب يكون تمني الموت بسبب مصيبة. ولذلك الكفار عندما تشتد عليهم المصائب ما يتمنى الموت بلسانه، بل يفعل هذا، يقدم على الانتحار حتى يرتاح من الحياة، هكذا يظن. ولا يعلم المسكين أن ما بعد الموت بالنسبة له شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لأن الكافر ينتقل من هذه الدنيا إلى الجحيم والعذاب، فالتعب والنكد والمصائب بالنسبة لذلك العذاب جنة. فقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، يعني من مرض شديد، من فقر، من موت قريب. فهكذا عليه في وقت المصيبة أن يصبر. الله تعالى قال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. هذا من حال الإنسان. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ينبغي على المسلم أن يكون صابرا في الضراء، شاكرا في السراء. قال: فإن كان لابد فاعلا، يعني إذا اشتد عليه الكرب وربما غلب على ظنه أن الحياة لم يعد فيها فائدة بالنسبة له، وربما يفتن في دينه، وهذا هو السبب الأعظم. يعني إن كان لابد فاعلا، هذا فيه فعل قد تشتد عليه المصيبة من مرض شديد فلا يستطيع أن يتحرك ولا أن يفعل شيئا. فالناس هنا درجات، من هذه الدرجات تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الإنسان ما يناسب نفسه البشرية من الضعف. فإن كان لابد فاعلا، يجوز لك أن تتمنى الموت في هذا الحال، في حال الضر والمصيبة، لكن يكون هذا بالتسليم إلى الله، بالأدب مع الله، لأن العمر نعمة. حتى لو كان الإنسان في أشد المصائب، في أشد الأمراض، الله تعالى يضاعف له الأجر كلما اشتد عليه المرض وصبر فيرفع درجات. لكن أحيانا النفس البشرية ما تطيق شدة الألم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تأمل، هذا ليس تمنيا محضا للموت. ما قال: إن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أمتني. لا، بل تأمل كيف بدأ بالحياة وقال: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني إذا كانت الحياة خيرا لي فأحيني. وتكون الحياة خيرا إذا كان هذا العبد سيصبر وسيصبره الله، سيرضيه على ما هو فيه، فالحياة خير له من الموت. لأنه كلما طال البلاء واشتد البلاء فترتفع الدرجات عند الله. فعليه لا يتضجر. كم عاش أيوب عليه الصلاة والسلام نبي الله في البلاء، كما جاء في بعض الأحاديث 17 سنة، وفي بعض الروايات أكثر من ذلك. فقال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن هكذا تدعو بأدب مع الله، لأنك ما تعلم الخير كيف يكون وأين يكون. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالتمني المطلق هكذا فيه اعتراض على قدر الله، وفيه قطع لرحمة الله بك، والله تعالى قد أمد في عمرك ولو كنت في البلاء فأنت على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله قوما ابتلاهم. البلاء دليل المحبة، البلاء علامة الرفعة عند الله، كما جاء في الحديث أن العبد تكون له المنزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيبتليه الله جل وعلا ويصبره حتى ينال تلك الدرجة. إذن لماذا تتمنى الموت؟ فإن اشتد الأمر فقل هذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء مطلقا، يعني هذا من الأدعية التي يدعو بها المسلم عموما، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، إلى آخر الدعاء. تأمل كيف هذا الدعاء فيه كمال التسليم لله، وما يدعو بهذا الدعاء بصدق إلا العبد الذي سلم حياته لله وفوض أمره إلى الله. أن الإنسان يحب الحياة، فإذا كان في عافية وفي غنى كيف يقول اللهم أمتني إذا كانت أو يعني توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، قد ما يرغب بهذا. لكن هذا من تمام التسليم لله. وفي النهاية الله يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأعمارنا مكتوبة، لكن هذا فيه كمال التسليم لله. والدعاء سبب من الأسباب: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فما أجمل هذا الدعاء الذي فيه كمال التسليم لله جل وعلا. ولذلك نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما أتم الله عليه نعمته ماذا قال؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعضهم يستدل بهذه الآية على تمني الموت، لكن في الحقيقة ليس فيها ما يدل صراحة على تمني الموت، لأنه إنما سأل أن يموت على الإسلام. وفرق بين أن يتمنى الموت عاجلا وبين أن يقول: اللهم اختم لي بالخاتمة الحسنة، اللهم توفني مسلما، يعني في وقت الموت لما ينزل علي الموت أكون مسلما. فهذه الآية ليس فيها تمني الموت، لكن فيها الشوق للقاء الله، كأنه يعني اشتاق للقاء الله في آخر حياته لما حصل له كل شيء وتمت عليه النعمة، قال: توفني مسلما، يعني إذا توفيتني تتوفني على الإسلام وألحقني بالصالحين. وهكذا قد يغلب الشوق على قلب العبد في بعض الأحوال، فربما يشتاق للقاء الله فيدعو بمثل هذا الدعاء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك البخاري رحمه الله يعني عندما ابتلي في حياته وضيق عليه وأثيرت عليه بعض الشبهات زورا يعني، و حسدا من بعضهم. المهم فهجره بعض الناس وقلاه، فكان في آخر حياته، فلما رأى الأمر اشتد به سأل الله تعالى أن يتوفاه على الإسلام وأن يلقى الله تعالى. فما يعني مرت أيام إلا أو في نفس الليلة توفي رحمه الله تعالى، وكان هذا في شهر رمضان في ليلة عيد الفطر رحمه الله تعالى. ثم ختم النووي رحمه الله تعالى بهذا الحديث، قال: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، والكي وإن كان مكروها يعني كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، قال: وأنهى أمتي عن الكي، لكن يجوز إذا اضطر الإنسان إليه، كما يقال آخر العلاج الكي. فلعله اكتوى بسبب أنه اضطر إلى الكي. فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. يقول: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات. من المعلوم أن خباب بن الأرت كان من السابقين إلى الإسلام، وعذب في الله عذابا شديدا في مكة، كان يؤخذ ويشوى على النار، يأخذ المشركون ويجعلونه على النار، فما يطفئ النار إلا الزيت والشحم الذي ينزل من ظهره رضي الله عنه. فكأنه احتاج إلى الكي علاجا، فقال ينصح من دخل عليه، وتأمل كيف وهو في مرضه قد اشتد عليه المرض يدخل عليه الناس هو الذي يسليهم ويذكرهم، مع أن المريض هو المحتاج، لكن هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في غاية اليقين بالله تعالى وقوة الإيمان. قال: فقال يعني خباب رضي الله عنه لأصحابه من يعوده: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين توفاهم الله ولم يشاهدوا التوسع في الدنيا، هؤلاء مضوا. قال: ولم تنقصهم الدنيا، يعني مثل سمية رضي الله عنها طعنت في مكة، وحمزة رضي الله عنه استشهد في بدر، مصعب بن عمير، وكثير من الصحابة ما رأوا الفتوحات الإسلامية والتوسع في الدنيا. فقال: ولم تنقصهم الدنيا، أن الإنسان إذا أصاب شيئا من الدنيا وتوسع فيها يكون هذا على حساب آخرته، على حساب ذكر لله، ربما تشغله الدنيا. قال: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني يقول نحن أصبنا من الدنيا أموالا ومتاعا زائدا لا حاجة لنا فيه، ليس فيه فائدة، ما لا نجد له موضعا إلا التراب. فماذا نقول نحن وقد امتلأت حياتنا بالكماليات؟ يقول خباب رضي الله عنه في رواية لهذا الحديث عند الترمذي قال: لقد أريتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما، قال: وإن في جانب بيتي الآن 40,000 درهم، يعني كانت توزع عليهم الغنائم والفيء فيغنمون وأصبحت لهم تجارات. يقول: ما كنت أملك درهما والآن في جانب بيتي 40,000 درهم. فكانوا رضي الله عنهم يحزنون ويتأسفون من التوسع في الدنيا، لكن كانوا ينفقون في سبيل الله. يقول: وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا هو الشاهد في هذا الحديث. طبعا يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، يعني شوقا للقاء الله وشوقا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الماضين رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كان بعض الصحابة إذا نزل به الموت يشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أنس رضي الله عنه وهو في سياق الموت لما نزل به الموت بكت عليه امرأته، فجعل يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ولذلك الإنسان من طبعه أنه يكره الموت، لكن في الحقيقة هذا لا يعني أنه يكره لقاء الله، أن الإنسان إنما يكره الموت، هذه طبيعة بشرية، ويريد أن يزداد من الأعمال الصالحة. لكن عندما ينزل الموت بالمسلم ويبشر بالخير، هنا يتمنى لقاء الله. فكما يعني ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تقول عائشة: فقلت يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فعندما تبلغ الروح الحلقوم ينزل ملك الموت ويقول: أخرجي أيها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فهنا يحب المؤمن لقاء الله، يشتاق للقاء الله، فليس شيء أحب إليه مما أمامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية. قال: ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، يبني بيت له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، في البناء. وهذا من شدة محاسبته لنفسه، يقول: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه، يعني إذا غرست نخلة أو شجرة أو زرعت زرعا تؤجر عليه، في كل كبد رطبة أجر، يأكل من هذا الزرع طير أو حيوان أو إنسان تؤجر عليه. وهكذا في كل شيء تنفقه، تطعم مسكينا، تسد جوعة فلان، تقضي دين فلان، في كل شيء تنفقه، تنفق على أهلك، تشتري لهم طعامهم شرابهم لباسهم، تشتري لهم ما يحتاجون، تيسر عليهم أمورهم، فكل هذا يؤجر عليه الإنسان. قال: إلا في شيء يجعله في هذا التراب، يعني في البناء. والمقصود هنا إذا كان زائدا على حاجته، أما أن يبني بيتا يحتاج إليه يأويه فهذا من ضروريات الحياة، لكن التوسع في البيت، في سعة البيت وأثاث البيت وزخرفة البيت كما نفعل اليوم في حياتنا وفي بيوتنا، فهذا ليس فيه أجر، لأن ما يستفيد منه أحد، لا يأكل منه طير، لأن بيت جماد وهو زائد عن حاجة الإنسان، وإنما يكون في الغالب للتباهي والتفاخر بين الناس، فما يكون فيه أجر. وللأسف ينفق الناس اليوم الملايين والآلاف المؤلفة في هذا بدون أجر. قال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. قال: متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. بذلك ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، وأيضا بذلك نختم يعني دروسنا في هذه الفترة، إلى أن نلتقي إن شاء الله في شهر صفر، يعني بعد شهر ونصف تقريبا بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.